تشرح الصدر والمولى يباركها.
أحبتنا الكرام في أمتنا الحبيبة العريقة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. إني والله يا أحبتي الكرام الفضلاء في أمتي العريقة أحبكم جميعا في الله، أحبائي يا ملء الفؤاد تحية تجوب إليكم كل سد وعائقي. لقد أرقني عليكم في المظلمات تكالب أعداء سعوا بالبوائق، أردتم رضا الرحمن قلبا وقالبا، وما أرادوا إلا حقير المزالق. سدد الله على ضرب الحق خطاكم وجنبكم فيه خطير المزالق. أخي في الهند أو في الصين أو في المغرب، أنا منك أنت مني، لا تسل عن عنصري أو نسبي، إنه الإسلام أمي وأبي. بعد حمد الله تعالى والصلاة والسلام على حبيب القلوب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد شهادة توحيد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله رسوله، أهلا ومرحبا بحضراتكم أحبتي الكرام في أمتي العريقة الحبيبة، ومع برنامجكم الحبيب الرقيق الرخراق حدائق ذات بهجة. ولعلكم تذكرون أننا ما زلنا مع هذا الموضوع القيم ملامح البيت المسلم، وما زلنا مع منكرات البيوت، وكنا في لقائنا الماضي بحول الله وطوله نتحدث عن موضوع رائع بعنوان من الحب ما قتل، وتحدثنا أحبتي الأخيار الفضلاء عن الحب بين الشباب من الصنفين أو بين الرجال والنساء قبل الزواج أو خارج إطار الزواج، وبينا أن هذا الحب مرفوض في شريعة ربنا، بل مرفوض في مجتمعاتنا المسلمة، وبينا أن هناك أضرار دينية ووضحناها، وأضرار نفسية ووضحناها، وأضرار اجتماعية، وما زلنا أحبة الكرام مع الأضرار الاجتماعية. بينا أن من الأضرار الاجتماعية للحب قبل الزواج أو خارج إطار الزواج، يعني الحب المحرم أو الحب الموهوم، بينا أن من أخطرها الفاحشة. ولعلكم تذكرون أنني أوضحت قصة الفتاة التي اعترفت بلسانها واعترفت بنفسها أنها استدرجها ذئب من ذئاب البشر، فلما أخذ منها أعز ما تملك بعد كلمة لا إله إلا الله، سلمها لذئاب الشباب فأصبحت بغي من البغايا، وفي نهاية المطاف قتلته، وكان مصيرها خلف الأسوار في السجن. وهذه رسالة وقصة لا تحتاج إلى تعليق، ولكنني أذكر أخواتي الفاضلات وإخواني الشباب الذين يشاهدونني في العالم بقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: السعيد من اتعظ بغيره. أيضا من الأمراض الاجتماعية فشل الحياة الزوجية، لأن الرجل أحبتي الكرام الذي استمر الرذيلة وتعرف على أكثر من امرأة وخرب كثيرا من البيوت وهتك أعراض المسلمين، هو يفقد الثقة في كل النساء. نعم، لو تزوج امرأة ربما كان عرضها أنقى من السحابة في رابعة السماء أو في كبد السماء، سيحيطها بالشكوك وسيحيطها بالظنون. نعم، ولقد ذكرتكم في الحلقة الماضية بهذا الرجل الذي تعرف على كثرة كاثرة من البنات وكان يلعب بمشاعرهن، كم خبب امرأة على زوجها وكم خبب فتاة على أبيها وأمها، وفي نهاية المطاف انتقى فتاة وتزوجها ولكنه أحاطها بالشكوك، وفي نهاية المطاف عقد العزم أن يطلقها ويبقى عزبا حتى يلقى الله. هذا من شؤم ما اقترفت يداه. وهبوا أنه تزوج الفتاة التي تعرف عليها خارج إطار الزواج، ستمر الأيام وسيعيرها وستنقلب حياته معها إلى جحيم، ولن ينعم بالأمن والأمان والسكن الذي كفله الله تعالى للأزواج الذين تزوجوا على كلمة الله وعلى هدي حبيبنا صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. يعني من القصص الواقع، فتاة كتبت بقلمها قالت: دخلت على صديقتي هالني منظرها، وجدت وجهها شاحب وجسدها نحيل، فقلت: لماذا تبدلت؟ أين النضارة وأين الجمال الذي كنت أعهدك عليه؟ قالت: إن ناصر الذي كان بيني وبينه قصة حب، وتحدث الناس عن حبنا وعن زواجنا، فوجئت أنه بعد الزواج ينقلب إلى وحش كاسر، أهانني وضرابني وداس على كرامتي حتى أصبحت حياتي معه جحيم، ووالله لولا الأبناء لطلبت منه الطلاق في هذه اللحظة قبل غيرها، والله أتمنى لولا الأبناء، الأبناء هم الذين كبلوني وجعلوني أرضى بما لا أقنع به. سبحانك يا رب، والله إنها رسالة لا تحتاج إلى تعليق. نعم، وأنا ذكرت حضراتكم أن الدراسة الأمريكية تقول معظم الذين تزوجوا بعد قصة حب لم ينجح زواجهم. دراسة علمية في أمريكا تقول معظم الذين تزوجوا بعد قصة حب لم ينجح زواجهم. أقول أكرر، نعم أقول مليون مرة، معظم الذين تزوجوا بعد قصة حب حميمة لم ينجح زواجهم. إذن ليس هناك أجمل ولا أسعد من الزواج الذي علمنا إياه خير العباد صلوات ربي وتسليماته عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه. قال الله تعالى: وأتوا البيوت من أبوابها. أنا إذا علمت أن رجلا من الصالحين عنده فتاة صالحة صوامة قوامة، أطرق بابه وأطلب ابنته وهي معززة مكرمة، رأسها يناطح الجوزاء، الله الله الله. فإذا رحب بي ورحبت بي الفتاة، أستخير الله الذي صنعها، وأستخير الله تعالى الذي خلقها، وما دمت استخرت الله تعالى فالله تعالى لن يوقعني في شر أعمالي، سينتقي ربنا سبحانه وتعالى الانتقاء لي بعينه التي لا تغفل ولا تنام، لأنني أقول له: رباه، أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن فلانة بنت فلان خيرا لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري آجله وعاجله، فاقدرها لي ويسرها لي، واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. وإن كنت تعلم أن فلانة بنت فلان شرا لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري آجله وعاجله، فاصرفها عني واصرفني عنها، واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. وما دمت ألقيت حمولي على باب الله، فالله تعالى هو الذي سينتقي لي الزوجة الصالحة على عينه. ولكنني أريد على هامش الموضوع وعلى هامش الدرس أن أبين أنه ليس من الشرط أن أرى رؤية بعد الاستخارة، وليس من الشرط أن أشعر بارتياح في صدري، ولكن أمضي في الزيجة، إن تيسرت فهذه نتيجة الاستخارة، وإن تعرقلت وتعسرت هذه نتيجة الاستخارة. أيها المسلمون عباد الله، وسيرزقنا الله تعالى بالرضا باختياره، لأننا سألناه فقلنا: ثم رضني به، يعني رضني بقضائك يا ذا الجلال والإكرام. نعم، إذن الزواج الذي أحله شرعنا هو إيجاب وقبول، وزوج صالح وزوجة صالحة، وصداق وإشهار. إذا كان الزواج على هذا النسق فأهلا به وسهلا، وهنيئا لمن رزقه الله تعالى زوجة صالحة اطلع على دينها واطلع على سترها، وهنيئا لمن رزقها الله تعالى زوجا صالحا اطلعت على دينه واطلعت على ستره. إن الله تعالى هو الذي قال: إن خير من استأجرت القوي الأمين. نعم، وأنا أقول من فوق هذا المكان الطاهر: يا أختنا الفاضلة، عندما تتعرفين على دين الله القويم الله تعالى هو الذي سيرزقك من وراء استقامتك. نعم أقول أكرر، قال الله تعالى في القرآن الكريم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إنني والله أرى في المجتمعات الشباب الصالح يبحثون عن البنت الطاهرة، البنت التي سمعتها نقية، البنت الفاضلة التي سترت بدنها وتعرفت على كتاب ربها وعلى هدي حبيبها، هي درة مكنونة وجوهرة مصونة، الكل يريدها والكل يريد أن يحتفظ بها في بيته، لأنها هذه هي التي ستخرج لنا كأمثال أصحاب رسول الله في الطهارة والنقاء. نعم أيها المسلمون عباد الله، وأرى الفتاة التي حفظت دينها وراقبت ربها وقالت للحرام لا، الله تعالى يعجل لها في ريعان شبابها بالزوج الصالح الذي إن أحبها أكرمها وإن كرهها لم يظلمها. نعم أما هذه التي أهانت كرامتها وديست كرامتها وجعلت كرامتها كلأ مباحا وجعلت عرضها كلأ مباحا، أقول لها لطخت سمعتك. نعم عندما يسأل رجل اطلع على جمالك وأعجبه جمالك وسأل فحذره الناس منك، لأن من الناس من اطلع عليك في الخلوات وأنت تذبحين الفضيلة وأنت الذي صنعت هذا بنفسك يا أختنا الكريمة، ولكن أنا لا أقنط أحدا من رحمة الله. أعجبني كلمة قالها ابن القيم، واسمعوها وعوها واكتبها يا أخي الكريم في أجندتك الخاصة: إذا تاب الإنسان رجل أو امرأة وصدق في توبته مع الله، الله تعالى ينسي بقاع الأرض ذنوبه وينسي جوارحه ذنوبه، يوم أن يصطلع على الله ويتوب ويفتح صفحة جديدة مع الله. فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. إذن أقول وأكرر، الزواج في الإطار الذي رسمه لنا ربنا ورسمه لنا حبيبنا يأتي من ورائه الخير ويأتي من ورائه السعادة. نعم والفتاة عندما تكون عفيفة طاهرة الله تعالى هو الذي ينتقي لها، الله تعالى هو الذي ينتقي لها. وأنا أريد أن أوجه برقية للآباء الأطهار من فوق قناة الروضة الفضائية حفظها الله تبارك وتعالى ونفع الله تعالى بها، من فوق هذا المنبر المرموق أقول لكل والد حبيب فاضل: إذا تقدم لك الشاب الدين الذي اطلعت على ستره ودينه عجل عجل، وزوج ابنتك وهي في ريعان صباها وجمالها، والله الذي لا إله غير زواجها وإعفافها عن طريق الفراش الحلال يشبعها وينمي غرائز الجنس عندها وينمي غرائز الأمومة عندها، وهو أنفع لها من مليون شهادة. وإذا كنت حريص على أنها تأخذ شهادة فهي إذا استقرت عاطفتها وشبعت عن طريق الفراش الحلال ستتفوق في بيت زوجها أكثر مما كانت تتفوق في بيتك، لأنها أيام أن كانت عندك كانت تحلم أحلام يقظة، فأنت أشبعتها بالفراش الحلال واستقر جنانها واستقرت عاطفتها، إن شاء الله تعالى ستكون عامل من عوامل البناء في مجتمع النبي المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه. نعم عجل، والله اطلعت على رجل من دولة عربية شقيقة له فتاة متحررة، لما دخلت الجامعة طلبت سيارة، فقال: يا بنيتي أخاف عليك من ضررها، فبكت فرق لها واشترى لها السيارة. فلما كانت في العطلة الصيفية طلبت من أبيها أن تذهب إلى بريطانيا من أجل أن تقضي العطلة الصيفية هناك، فقال لها: نحن قد وسع الله تعالى علينا ما دمت عزمت أن تذهبي إلى بريطانيا، فسآتي معك أنا وأمك وإخوانك وأخواتك، وننعم معك بما تنعمين به في بريطانيا. فبكت وقالت: هل تفقد الثقة في؟ وظلت تبكي بكاء مرا واعتزلت الطعام. فخاف أبوها عليها وقال لها: كلي واشربي وستذهبين إلى بريطانيا وحدك، ولكن سنعتمر أولا ثم نزور بعض الأقارب ونذهب من هناك إلى المطار وتذهبين إلى بريطانيا وحدك. فسعدت وشكرت أباها، فإذا بأبيها يتصل بقريب له في الساحل، فقال له: كان لنا شاب عصامي فيه القوة وفيه الأمانة، بنى نفسه بنفسه، لم يكن لأحد عليه فضل إلا الله عز وجل. هذا الشاب الذي يتاجر في الإبل والأغنام والأقط والسمن، هذا التاجر صاحب اليد العاملة، هل تزوج؟ قال: لم يتزوج. قال: سأتيك غدا لأتناول معك طعام الغداء، وأريده أن يكون عندك معي على طعام الغداء. وبالفعل أخذ الرجل ابنته فاعتمرت، وفي العودة مر على قريبه، النساء جلسن مع النسوة والرجال مع الرجال، والتقى الرجل بهذا الشاب العصامي القوي الأمين الذي بنى نفسه بنفسه، الذي هو رجل بمعنى الكلمة. قال: سمعت عن تجاراتك الناجحة، ولكن مع غبرة التجارات هل تزوجت؟ قال: لا، إنني شاب رحالة، من التي سترحل معي؟ أنا في كل يوم تراني في مكان معين. قال: سأزوجك ابنتي، أرأيت الفتاة الجميلة التي معي؟ سأزوجك إياها. قال: على الرحب والسعة. وفعلا عقد النكاح، وأحضروا الشهود، وتم العقد، وخرج الرجل أحبتي الفضلاء الأخيار، فركبت ابنته معه السيارة، فقال: انزلي، أنا زوجتك لفلان. فقالت: أتمزح يا أبي؟ قال: لا والله الذي لا إله غيره، أنت تزوجتي، وانزلي مع زوجك. فبكت، فنزل لزوجها، قال: تعالى خذ زوجتك، فأنها على استحياء. هو شاب جلد فيه القوة، أتى وحملها على كتفه وأودعها في السيارة، وأخذ حقائبها فأودعها في سيارته، وظل يجوب الصحراء والقفار إلى أن وصل بها إلى مكان بيته. الرجل داس على قلبه ولم يبالي بتوسلات امرأته، وبعد أسبوع سأل الرجل قريبه الذي كان سببا في هذه الزيجة: كيف حال ابنتي مع زوجها؟ قال: في قمة السعادة، لقد رأيتهما في السوق يتضاحكان بصوت مرتفع، وكان يشتريان بعض الطعام. داس الرجل على مشاعره وانتظر إلى أن حملت ووضعت، فاتصل به قريبه فقال: أصبحت جدا. فذهب من أجل أن يرى المولود السعيد، فاستقبلته ابنته استقبالا حافلا، ولكنه همس في أذنها: هل لك رغبة أن تعودي معنا؟ قالت: لا يا أبي، إن زوجي أصبح ملء السمع وملء البصر، وأصبح لي منه الولد. أرأيتم يا مسلمون كيف كان الزواج غنية عن بريطانيا وإيطاليا ودول أوروبا؟ أرأيتم يا مسلمون كيف كان الزواج إعفافا للبنت أخرج من رأسها حظ الشيطان؟ وسيقول قائل: هل تتزوج الفتاة بغير إذنها؟ يقول العلامة فضيلة الشيخ محمد الصالح ابن عسيمين: إذا تزوجت المرأة وزوجها أبوها ورضيت بعد ذلك بما ارتضاه أبوها، فهنا يصح العقد. أقول أكرر، قال العلامة الكبير الشيخ محمد الصالح ابن عسيمين: إذا زوج الرجل ابنته فتاة إذا زوج الرجل ابنته رجل، معلش سبق لسان مني، إذا زوج الرجل ابنته شابا وكانت في بداية الأمر يعني هالها منظره مثلا، ولكن لما زاقت عسيلته وزاق عسيلتها فرضيت به زوجا وأحبته وأحبها، هنا العقد صحيح والزواج صحيح. نعم أحبتي الكرام الفضلاء، نداء أنادي به مرة ومرة ومليون مرة من فوق منبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم للآباء خاصة، انشروا الفضيلة وإياكم أن تقفوا حجر عثرة أمام عاطفة بناتنا. وأعجبني ما قاله الدكتور محمود محمد عمارة أكرمه الله في بعض كتبه، كتب كلمة تقطر الشهد والعسل، قال فيها إن عاطفة الفتاة كالماء الذي ينساب بين الحقول، القناة التي تنساب بين الحقول، فإذا تركناها تنساب أنبتت الثمر والكلى والعشب الكثير، ولكن إن صادمناها انحرفت ناحية اليمين أو اليسار وتنتنت وتعفنت وتأسنت. نعم هكذا الفتاة لو صادمنا عاطفتها ومنعناها من حقها في الحلال فستنحرف ذات اليمين أو ذات اليسار، وسترتكب ما يندى له جبين الإنسان خجلا وحياء من الله تبارك وتعالى. وما زلت في الأمراض الاجتماعية، لم أنتهي منها بعد، من الأمراض الاجتماعية أحبتي الكرام خراب البيوت، فكم من بيت تخرب أحبتي الفضلاء. وأنا أتكلم هذا الكلام والله والأسى يعتصر قلبي، كم من بيت تخرب عندما خانت المرأة وهانت عليها العشرة وارتضت أن يضاجعها غير زوجها، وارتضى الرجل أن يتعرف على امرأة متزوجة، فلما افتضح الأمر الرجل يغار على دينه ويغار على عرضه ويفارق المرأة للأبد، فيفتضح أمرها ويتخرب بيتها. أقول أكرر، كم بيوت من بيوت تخربت، وكم من صداقات تقطعت، وكم من أرحام تمزقت، وكم من أبدان كانت سليمة ترفل فيها العافية انتقلت إليها الأمراض المستعصية، وكم من بيوت كانت آمنة اشتعلت فيها النيران. يا مسلمون، هذا من جراء تهاوننا وتجرؤنا على معصية العلي الأعلى تباركت أسماؤه وجل في علاه. أيضا من الأمراض الاجتماعية رفض الزواج، البنت عندما تحب شابا ويتأبى أبوها أن يزوجها إياه لأنه صار معه هنا وهناك، والرجل من قرارة نفسه لا يريد أن يعطي فلزة كبده لشاب خائن، هو لم يأتي البيوت من أبوابها ولكن استدرجها، هو ذئب من ذئاب البشر استدرجها خارج إطار الأسرة وتعرف معها وصار بها هنا وهناك، وأراد أن يغير الحرام إلى حلال. أي نعم الأب من حقه أن يغار على عرضه، يقول مستحيل مستحيل، ما دام فعل هذا مع ابنتي لو لم يكن على وجه الأرض غيره فلن أزوجك له. نعم في هذه الحالة الفتاة تقول لن أتزوج أبدا، ويظل الرجل يطرق الباب والوالد يقول لا مستحيل أن أزوجه ابنتي، والفتاة تتعنس بسبب هذا الإثم وبسبب هذه المعصية. وأنا أقول للوالد الذي يتعنت في هذا الأمر، أقول له أيها الوالد الحبيب الفاضل اسمع مني، ما دام هذا الشاب حول مساره من الحرام إلى الحلال وأراد أن يفوز بابنتك في الفراش الحلال، بدلا من أن تعزم البنت عزما أكيدا أنها لن تتزوج وتتعنس، وربما أتتها الأمراض النفسية والأمراض الجسمانية لأنك صادمتها في عاطفتها، الأفضل مليون مرة أن توافق على هذا وتقبل، إذا كان الله تعالى يقبل من الإنسان توبته وأوبته فنحن نقبل من هذا الشاب توبته وأوبته، وما دام أتانا ليأخذ فلزة كبدنا. نعم ورأيت فيه الرجولة ورأيت فيه أنه يستطيع أن يطعم ابنتك الطعام الذي كانت تأكله في بيت أهلها فعجل. أما إذا كان سكيرا عربيدا إذا كان عاطل عن الإنتاج والعمل فمن حقك أن تقول لا. نعم، أما إذا كان فيه مواصفات الرجولة ويستطيع فعلا أن يحيي ابنتنا حياة كريمة في بيته فنعجل ونحل المشكلة بهذا الحل أيها الوالد الحبيب الفاضل، وأتمنى أن يكون كلامي من القلب إلى القلب. نعم، من القصص الواقع فتاة كتبت رسالتها تقول: في ذات يوم اتصل بي شاب عن طريق الهاتف، أحببته أحبني والتقينا، وفي غمرة الحب نسينا أنفسنا وزلت بي القدم وفقدت أعز ما تملك الفتاة بعد كلمة لا إله إلا الله. ولكن بعد أن أخذ مني كل شيء ولم يعلم أهلي بما صنعه هرب وانقطعت أخباره، وأنا الآن فتاة فقدت عذريتها، فعزمت أنني لن أتزوج أبدا لأنه ربما تزوجني رجل ولم يقبل مني اعتذاري، وربما افتضح أمري، فعزمت عزما أكيدا أنني لن أتزوج. ألم أقل لكم من الأمراض الاجتماعية من جراء الحب عن طريق المعصية وخارج إطار الزواج هو سبب كثرة العنوسة في مجتمعاتنا؟ نعم، هو سبب من الأسباب. أيضا أحبتي الكرام، من الأمراض الاجتماعية الخيانة الزوجية، بمعنى أن الفتاة ربما أحبت شابا ظلت تحبه سنوات، أي نعم حافظت على نفسه حافظت على عذريته، ولكن أهلها رفضوا أن يزوجوها له، ومرت الأيام فتزوجت غيره. سبحان الله العظيم، من القصص الواقع في عبارة موجزة افهموا منها يا مسلمون، تقول الفتاة: أحببته ولكنني زففت لغيره فأبيت إلا الخيانة معه. وهي كلمة لا تحتاج إلى تعليق، ولكن أكررها، نعم أكررها، تقول: أحببته ولكن زففت لغيره فأبيت إلا الخيانة معه. إذن العلاقة الآثمة بين الشاب والفتاة خارج إطار الزواج تدفع المرأة ويدفع الرجل إلى الخيانة الزوجية. والخيانة الزوجية أحبتي الكرام، والله الذي لا إله غيره، إنها أمر يندى له جبين الإنسان خجلا وحياء من الله تباركت أسماؤه. إن الله تبارك وتعالى قرن الزنا بالشرك، نعم قرن الزنا بالشرك، وتهدد الله تعالى من فعل هذه المصيبة بقوله: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وأنا أقول مليون مرة من فوق منبر قناة الروضة: والله لا تستحق امرأة مهما بلغ جمالها ومهما زاد قدرها، لا تستحق امرأة أن يسخط رجل ربه سبحانه وتعالى من أجلها، أو يدخل النار مهانا فيها يضاعف له العذاب من أجلها. وأيضا يا أختي الكريمة، لا يوجد رجل في الوجود يستحق أن تغضبي الواحد المعبود من أجله أبدا يا أختنا الطاهرة الفاضلة. أيضا من الأمراض الاجتماعية الفشل وفشو الجريمة. نعم، الجريمة تفشو والقتل يكثر. يعني سمعنا كثيرا جدا أن رجل تعرف على امرأة فلما فضلت عليه غيره قتلها، وربما قتلها وقتل من فاز بها. سمعنا أحبتي الكرام الفضلاء عن رجل طيار يقود طيارة فعلم أن على متن الطائرة رجل أخذ منه محبوبة قلبه. أتدرون ماذا حدث وماذا فعل؟ حطم الطائرة بمن فيها وقتل نفسه وجميع الأبرياء الذي معه من أجل أن يقتل هذا الرجل الذي خطف منه محبوبة قلبه. نعم، أمراض اجتماعية، أمراض اجتماعية. ممرضة وعدها طبيب أن يتزوجها فقدمت جميع التنازلات ولكنه نفض كفه منها فوضعت السم لجميع المرضى انتقاما من هذا الطبيب. نعم، مرض اجتماعي. هذا من جراء معصية الله والحب خارج إطار الحلال. نعم، إذن من الأمراض الاجتماعية الفشل وفشو الجريمة أحبتي الكرام الفضلاء. أيضا هناك أضرار أدبية، سيقول قائل وما هي هذه الأضرار الأدبية؟ أقول أحبتي الكرام الفضلاء، من الأضرار الأدبية أن الفتاة التي تستمرئ الرذيلة تسقط من أعين الناس، بل تسقط من عين من تعرف عليها عن طريق المعصية وعن طريق الرذيلة. كنت من فوق هذه القناة ومن فوق هذا المنبر المرموق كنت ذكرتكم بأبيات جميلة تقطر الشهد والعسل، يعني أتذكرها الآن لأنها تناسب المقام، وهي قول الشاعر المعاصر قال: إن المعاكس ذئب يغري الفتاة بحيلة، يقول هيا تعالي إلى الحياة الجميلة، قالت أخاف العار والإغراق في ضرب الرذيلة، قال الخبيث بمكر لا تقلقي يا كحيلة، إن إذا ما التقينا أمامنا ألف حيلة، لكل بنت صديق وللخليل خليلة، للسوق والهاتف والملهى حكايات جميلة، ألا ترين فلانة، ألا ترين الزميلة، وإن أردت سبيلا فالعرس خير وسيلة، انتبهوا فالعرس خير وسيلة، فانقادت الشاة للذئب على نفس ذليلة، فيا لفحش أتته ويا فعال وبيلة، حتى إذا ما الوغد أروى من الفتاة غليلة، قال الخبيث وداعا ففي البنات بديلة، قالت ألما وقعنا أين الوعود الطويلة، قال الخبيث وقد كشر عن مكر وحيلة، كيف الوثوق بغر وكيف أرضى سبيلة، من خانت العرض يوما عهودها مستحيلة، انظروا كيف سقطت من عينه وكيف سقطت كرامتها، من خانت العرض يوما عهودها مستحيلة. من قائل هذه العبارة؟ من دنس عرضها؟ من أهان كرامتها؟ من خانت العرض يوما عهودها مستحيلة؟ بكت عذابا وقهرا ونارا على المخازي الوبيلة، من طاوع الذئب يوما أورده الموت غيلة، من طاوع الذئب يوما أورده الموت غيلة. أنا كنت أتمنى أن تكوني بطلة إذا أراد أن يستدرجك ذئب من ذئاب البشر، اصرخي في وجهه، اغلق الهاتف في وجهه، كوني بطلة، حافظي على عرضك، حافظي على نفسك، فأنت ضرة الإسلام المكنونة التي تلفين بين الرموش والحدق. نعم يا أختنا الكريمة، لا تنزلي من أعليائك، وعندما تقول للحرام لا، والله إن من ترك الحرام طاعة لله عوضه الله تعالى خيرا منه. أيها المسلمون عباد الله، نعم، سادسا الأضرار المادية. ما هي الأضرار المادية؟ كثير من البلهاء، من الرجال من تعرف على النساء، تعرف على صنف يعرفون من أين تؤكل الكتف، استطاعت أن تبتزه فتخربت تجارته وأفلس من بعد ثراء وتخرب بيته وافتقر، كل هذا لأنه أغدق أمواله على امرأة رزلة ندلة لا تستحق، أفلس. نعم، وهي تلعب بمشاعره وتلعب بمشاعر غيره. هل بقيت معه بعد أن أفلس؟ لا والله، سلوني عن أدواء النساء فإني بأدوائهن طبيب، إذا شاب شعر المرء أو قل ماله فليس له في ودهن نصيبه. نعم، كم من رجل أغدق أمواله وأموال طائلة لا تعد على امرأة لا تساوي خردلة. نعم، أنا أقول بملء فمي لا تساوي خردلة، لأنها عاصية متجرئة على الله جل وعلا. والله الذي لا إله غيره، إنني قرأت كلمة قالها ابن القيم: إن لم تخرجوا من الحلقتين إلا بهذه الكلمة كفاكم بها مكسب. يقول ابن القيم رحمة الله تعالى عليه: لأن يتزوج الرجل 4 نسوة ويظلمهن أيسر له عند ربه من أن يزني مرة واحدة فيلقى الله تعالى بها في صحيفته. أقول وأكرر، نعم أكرر، قال ابن القيم: لأن يتزوج الرجل 4 نسوة ويظلمهن أيسر له عند ربه من أن يزني مرة واحدة فيلقى الله تعالى بها في صحيفته. نعم، خذوا يا مسلمون من الحلال ما تشاءون وإياكم والحرام ولو مرة، لأن الحرام له شؤم على أصحابه. نعم، ونعوذ بالله تعالى من شؤم الحرام. قولوا آمين فلعلها ساعة إجابة أيها المسلمون عباد الله. وأنا أيضا أقول إن من النساء من اختل عقلها، فلما تعرف عليها شاب استطاع أن يبتزها بعد أن أهانها وضيع كرامتها وداس على عرضها سلبها أموالها فافتقرت من بعد غنى. وأنا في الحلقة الماضية حدثتكم عن فتاة اعترفت وقالت: أعطيته كل شيء، أعطيته فكري وأعطيته وقتي وأعطيته بدني وأعطيته مالي، فكان يبتزني آناء الليل وأطراف النهار. نعم، إذن من جراء الحب الحرام ضياع المال وإنفاق المال ببزخ في طريق الشيطان وفي مهاوي الرذيلة. وأتمنى والله أن يكون كلامي من القلب إلى القلب، ومرة ومرة ومليون مرة نعلم أن السعيد من اتعظ بغيره. نعم، بعضهم ينفق على الهاتف أموال طائلة، يعني الشباب منهم الذي يدرس في الجامعة والذي يدرس في مراحل التعليم، منهم شاب كان يجلس عند الهاتف ساعات أهمل دراسته، أغضب والديه النتيجة الضياع والتعلق بالوهم. نعم، وأحيانا أحبة الكرام يقضي الساعات ويفشل هو وتنجح هي وتتقدم في سلم التعليم ويتقدم لها شاب ناجح، ويظل هو لم يجني من حياته إلا الفشل. نعم، ويظل خاوي الوفاض كما يقولون. كثير من شبابنا ضاع مستقبله بسبب فتاة أنفق عليها الأموال، ضاع وقته. وأنا أركز على تضييع الوقت، لأن الوقت نستطيع أن نستثمره يا مسلمون، إما في أمور تعود علينا في الدنيا بالخيرات التي لا عد لها ولا حد، وإما بأمور الآخرة التي نجني من ورائها جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ويحضرني في هذا المقام كلمة قالها عملاق الإسلام عمر بن الخطاب، قال: لا أحب أن أرى الشاب سبهللة لا في عمل دنيا ولا في عمل آخرة. فكان ينبغي على هذا الشاب أن يستثمر وقته ويستثمر شبابه، فإذا أخذ شهادته وتعلم وكان معه من المال ما يستطيع أن يطرق باب رجل صالح عنده فتاة صالحة، هنا نقول له: ستفتح لك الأبواب وسيسر لك الصعاب وسيبدلك الله تعالى خيرا مما تركت من أجل الله عز وجل. والله أحبتي الكرام، لا أنسى أبدا أنني دعيت في مدينة دمياط في قرية من قراها، دعاني إخواني وأحبتي الفضلاء من أجل أن أشهد عرس 7 من الشباب في دمياط. والله يا أحبتي الكرام، الأعمار 16 سنة، 17 سنة، أكبرهم 19 سنة. بعد أن عقدوا النكاح خرجوا من المسجد إلى بيوتهم، كل واحد خطب فتاة لم تخطب من قبل، وخرج من المسجد إلى عش الزوجية السعيد. أنا أمسكت الميكروفون وقلت للناس هؤلاء لما عفوا أنفسهم وحفظوا فروجهم عن الحرام الله تعالى عجل لهم بالحلال. أما إذا نظرنا في الجانب الآخر والله أعلم أناسا وصلوا الآن إلى سن ما فوق 50 وحرمه الله تعالى من الحلال، لأنه كان في فطرة شبابه يفعل ما يريده مما يندى له جبين الإنسان خجلا وحياء من الله، فأخذ حظه من الحرام فحرمه الله تعالى من الحلال. اليوم سنه فوق 50، بل منهم من وصل 60، ينظر إلى أصدقائه لهم أبناء ولهم أحفاد وهو حرم، نعم حرم من قبل العلي الأعلى سبحانه وتعالى. إن ابن القيم ذكر مقولة لابن عباس اسمعوها وعوها، قال ابن القيم رحمة الله تعالى عليه على لسان ابن عباس: إن للمعصية ظلمة في القلب وسوادا في الوجه ووهنا في البدن وضيقا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق، وإن للطاعة نورا في القلب وضياء في الوجه وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق. لذلك أحبتي الكرام، أنا من حرصي على أخواتي المسلمات في العالم، وأتمنى أن يكون النداء من قلبي إلى قلوبهن: يا أختي الفاضلة الكريمة، احذري النظر إلى الصور المحرمة. نعم بعض الأخوات الفاضلات تتعرف على الشباب إما عن طريق النت وإما عن طريق مجلات التعارف، وتظل تنظر إلى صور الشباب وتنتقي. أقول لها: يا أختي الكريمة، اتقي يوما ترجعين فيه إلى الله، واعلمي أن هذه هي البداية والنهاية هي الدمار والهاوية، فلا أريدك يا أختنا الطاهرة يا فاضلة يا صالحة أن تدمني النظر إلى الشباب، لا، غضي طرفك. الله تعالى هو الذي قال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. إن شابا نظر إلى فتاة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه، فنظر إليها ونظرت إليها فتجاوزها وتجاوزته، فالتفت إليها والتفتت إليه، فحول رأسه إلى الخلف، فلما أراد أن يعدل رأسه صك أنفه في الجدار فشج في يبينه، شج في أنفه فنزل الدماء من أنفه على وجهه وثيابه. قال: والله الذي لا إله غير لن أمسح هذا الدم حتى ألقى المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبالفعل التقى برسول الله، فنزل قول الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. نعم فيا أختي الكريمة، لا داعي أبدا للنظر إلى الصور المحرمة، غضي طرفك. إن النبي المصطفى لما سأل فاطمة قال لها: يا فاطمة، ما هو أفضل شيء للمرأة؟ قالت: ألا ترى رجل ولا يراها رجل، ألا ترى رجلا ولا يراها رجل. نعم سيأتيك الرجل الذي يطلب رؤيتك للعفاف وللحلال، لأنك فتاة مسطورة، لأنك صاحبة دين. نعم أختنا الكريمة الفاضلة، أيضا أحذر أخت الطاهرة الفاضلة من الهاتف. نعم أحذرك من الهاتف وسوء استعمال الهاتف. أنا لا أمنعك من استعمال الهاتف، ولكن استعمال الهاتف يكون للضرورة، وإذا تكلمت مع الرجل في الهاتف لا تخضعي بالقول، لأن الله تعالى قال: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلنا قولا معروفا. وأتمنى أن يكون هاتف البيت في الصالة، في المكان، يعني لا داعي أيها الوالد الكريم أن تجعل في كل غرفة هاتف، ولكن اجعل الهاتف هاتف البيت في المكان الواسع الفسيح الذي إذا تكلم شاب مع ابنتنا كلنا نسمع ما يقول لها حتى ندرك الأمر من بدايته. وأنا أوجه ندائي لك يا أختي الكريمة، إذا وجدت ذئبا من ذئاب الشباب يريد أن يستدرجك إلى معصية رب العباد سبحانه وتعالى، اعطي السماعة لأخيك أو لأبيك أو لأمك، واغلقي على نفسك باب الشر، نعم، وإن آجلا أو عاجلا سيمن الله تبارك وتعالى عليك بالشاب الصالح التقي النقي، إن خير من استأجرت القوي الأمين. أيضا أخت الكريمة المسلمة، إياك والفراغ. نعم، لأن الفراغ مناخ للشيطان. نعم، أقول أكرر، الفراغ مناخ للشيطان. املأي فراغك يا أختنا الكريمة إما بعمل دنيا أو بعمل آخرة. وإن كان عندك فراغ، ما المانع يا أختنا في الله أن تحفظي كتاب الله وأن تدرسي هدي رسول الله؟ نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. نعم، اشغلي فراغك بما يقربك من رب العباد سبحانه وتعالى. لا أريد أن يكون عندك فراغ يا أختنا الكريمة، ولكن إن كنت في خلوة كوني مع القرآن حالة مرتحلة، ادرسي نوعا من أنواع العلم. والله أتمنى أن يخرج ربنا منك داعية تدعين إلى الله تبارك وتعالى على بصيرة. أقول مرة ومرة، إياك والفراغ، إن الفراغ والشباب والجدة، إن الشراب والفراغ والجدة مفسدة للمرء، أي مفسدة. أيضا أخت الكريمة المسلمة، إياك والعزلة والخلوة. يقول ابن عباس، والله لولا الوسواس لم أخالط الناس. يعني كلما كنت في عزلة، العزلة بالنسبة للمرأة غلمة تدفعه دفعا للتفكير في الشهوة. فأنا يعني لا أريدك أن تكوني معزولة عن أسرتك، معزولة عن مجتمعك، ولكن اختلطي بالمسلمات في المساجد، اختلطي بالصديقة الصالحة التي تكون مرآة لك وتذكرك بالله جل وعلا. كوني مع أمك دائما واطلب منها النصيحة، اطلب النصيحة من أبيك. لابد أن يكون لك جلسات في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، أو إن لم تذهبي إلى المسجد فاجلسي أمام علمائنا الربانيين في الفضائيات وتعلمي منهم ميراث الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأصبح هذا الأمر من فضل الله تعالى سهل المنال في بيوتنا جميعا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يديم هذا الخير على أمة رسول الله ويحفظه من الزوال. قولوا آمين، فلعلها ساعد إجابة. نعم، خامسا، إياك والإعلام. الإعلام الضحل الذي فتح علينا من العالم كله، الذي يهيج الكامن من حظ الشيطان. وأقولها بملء فمي يا أخت الكريمة الفاضلة، اغلقي كل العفن الذي يأتيك من هنا وهناك، ولا تسمحي في بيتك إلا بمدد القرآن والسنة. لأن الله تعالى قال لنساء النبي، واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. نعم، ومن فضل الله تبارك وتعالى كما قلت، عندنا مناهج تعليمية في قنواتنا الفضائية على ألسنة علمائنا الربانيين، اسمعيها وعيها وطبقيها وحوليها إلى عمل. هتف العلم بالعمل، إن أجابه حل وإلا ارتحل. أيضا أحذرك يا أختنا الطاهرة من رفيقة السوء، لأنه قد تكون الفتاة صالحة من بيت طاهر، يعني أهلها قدوات خيرة، ولكن تأتيها صديقة من حزب الشيطان تهون لها الرزيلة. عن المرء لا تسل، ولكن سل عن قرينه، إن القرين بالمقارن يقتدي. لا تصاحب إلا مؤمنة، ولا يأكل طعامك إلا تقي. فاحضري صديقة السوء يا أختنا الفاضلة، ومن الآن إذا كانت لك صديقة تدفعك إلى الحرام، اقطعي علاقتك معها من الآن. وأنا أثق فيك أنك بطلة، ستقطعي إن شاء الله علاقتك بها، لأن علاقتك بها إن استمرت ففيها ضرر عليك في دنياك وفي آخرتك. أيضا سابعا، احضري البحث عن زوج. نعم، لا تبحثي أنت بنفسك عن زوج، ولكن أكرم وأنعم بالوالد الذي يبحث لك عن زوج، أكرم وأنعم بالأم التي تبحث لك عن زوج. إذا بحثت أنت بنفسك عن زوج، كما سمعت من خلال المحاضرتين الماضية وهذه المحاضرة، أن هناك ذئاب من ذئاب البشر يتربصون بك وبنساء المسلمين، فلا تبحثي لنفسك عن زوج، و ولكن غاية ما أطلبه منك إذا اشتقت للزوج الصالح قومي في جوف الليل واطلبي من الله تعالى، والله تعالى هو الذي قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أيضا أختي الفاضلة الكريمة، أحذرك من رفض الزوج الذي يأتي في أوانه، بمعنى أنه إذا قدم الزوج لا تتعللي بأي علة، وخاصة علة التعليم أنه ينبغي أن تأخذي السلاح من أجل أن تتزوجي، ولكن عجلي وتزوجي يا أخت الكريمة وسيأتيك الخير من بعد الزواج إن شاء الله تعالى. أيضا أحذرك يا أختنا الفاضلة أنك تعجبي بشخص، يعني سواء كان من المطربين أو من الممثلين أو تعجبي بأي إنسان، يعني مسألة الإعجاب دي هذه خارج نطاق شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. يعني أنا أحزن عندما أسمع أن فتاة تقول أنا معجبة بالمطرب الفلاني أو الممثل الفلاني أو أي شيء، حتى ولو كان من أهل الدعوة وأهل الصلاح. نعم، احضري من الإعجاب بشخص، أقول وأكرر احضري من الإعجاب بشخص. عاشرا، وهذه هي الخاتمة إن شاء الله رب العالمين، احضري التقليد، يعني لا تقلدي الفتيات المستهترات في معاصيهن لرب البريات سبحانه وتعالى. إن النبي المصطفى قال لا يكن أحدكم إن معه، يقول إن أحسن الناس أحسنت وإن أساء أسأت، ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس فلتحسنوا وإن أساء فلتتجنبوا إساءتهم. وفي نهاية المطاف ادع الله جل وعلا، وادعوا أيها الشاب الحبيب الفاضل، ادعوا الله تعالى بدعاء رسول الله: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. أحبتي الكرام، كنا على مدار حلقتين نتحدث عن موضوع رائع بعنوان من الحب ما قتل. إن كنت وفقت فيه فمن الله تعالى وحده، وإن كنت أخفقت أو خانني اللسان أو خانتني العبارة أو زل مني البيان فمني أنا ومن الشيطان، وأعوذ بالله تعالى أن أذكركم بما ذكرتكم به وأنساه. وأسأل الله تعالى أن ينفع بحلقاتنا في برنامجنا حدائق ذات بهجة، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. وأشكر حضرتكم على حسن المتابعة وحسن المشاهدة، شكر الله لكم، إني أحبكم جميعا في الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
حدائق النور بالإشراق تبهجنا وتملأ القلب إخلاصا وإيمانا. حدائق النور بالإشراق